بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما زلنا في ذكر الأدلة على تعظيم قدر الصلاة والحذر من إضاعتها، وذكرنا الأدلة في فضل الصلاة وأنها تكفر الذنوب والسيئات، وأنها أيضا أفضل الأعمال، وأن المصلي إذا صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنها سبب لدخول الجنة، وسبب كذلك سبب للتحريم دخول النار. ونتطرق إلى ذكر الأدلة على صلاة الجماعة والمحافظة عليها، والوعيد الشديد لمن تخلف عن صلاة الجماعة. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، ويأثم تاركها إلا من عذر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل صلاة الجماعة: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا. الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج من بيته وقد أحسن الوضوء لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وكتبت له حسنة، وحط عنه خطيئة سيئة، حط عنه سيئة حتى يصل إلى المسجد، يعني بعدد تلك المشيات التي يمشيها برجله يكون الأجر والثواب وتكفير السيئات. إذا توضأ في بيته وخرج من بيته قاصدا صلاة الجماعة في المسجد ففيها هذا الثواب. فإذا صلى ركعتي مثلا تحية المسجد وجلس في بقعته يذكر الله عز وجل، الملائكة تستغفر له، وإن الملائكة لتستغفر له كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدكم ما دام في مجلسه ذاك، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، يعني ما لم يكون هناك حدث أصغر يقطع ذلك الاستغفار. فصلاة الجماعة تفضل 25 ضعف عن صلاة الرجل منفردا، سواء كان منفردا في بيته صلاها أو منفردا في سوقه مكان عمله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، والفذ هو الفرد، ب27 درجة. الحديث متفق عليه 27 درجة، وفي حديث ابن عمر 25 درجة، لا تنافي بينهما، لأن الزيادة يعني زيادة الأجر والثواب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فبلغها. 27 درجة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. هذا أيضا من فضائل صلاة الجماعة، أنه إذا توضأ وضوءا صحيحا سابغا بالماء ثم مشى إلى صلاة من الصلوات المكتوبة فصلاها، انظر، فصلاها مع الإمام، ما صلاها منفردا، صلاها مع الإمام، ما هو الجزاء؟ غفر له ذنبه. وأيضا جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، أجر عظيم لمن صلى 40 يوم في جماعة متتاليا ويدرك تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى المراد بها تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، يعني ليس منافقا من حافظ على تكبيرة الإحرام، من حافظ على صلاة الجماعة يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام. كم يوما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم 40، 40 يوما. لكن الأجر عظيم، براءة من النار. ولهذا نحن نقول ربما يصعب علينا، لكن ما يصعب، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، من أراد الله عز وجل له ذلك الفضل وذلك الخير سيسره عليه، سيحرف على أن يكون مع الإمام في التكبيرة الأولى. وهذا يحصل غالبا لمن كان جالسا في المسجد، قاطنا في المسجد، كطلاب العلم مثلا الذين يجلسون في بيوت الله يطلبون العلم، هذه فضيلة، يحرصون على أنهم يدركوا تكبيرة الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث صححه الترمذي، حديث الترمذي وصححه الألباني رحمه الله، لكنه سيكون شاقا كثيرا على النوامين الذين ينامون وخاصة صلاة الفجر وأصحاب الأعمال، فما يرتب جزاء عظيم مثل هذا إلا على عمل صالح، يعني براءة من النار. تخيل أنك يوم القيامة من أهل الجنة وأن النار لن تمسك بسبب هذا العمل الذي عملته في الدنيا، فالله المستعان. كم نضيع اليوم من تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام مع الإمام إن أدركناها في هذه الصلاة أضعناها في الصلاة الأخرى، وذلك لعدم حرصنا على فضائل الأعمال، فهذا من فضائل الأعمال الذي يحافظ عليه يجازى هذا الجزاء. فليحرص من استطاع ومن وفقه الله عز وجل لحضور تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي وحسنه الألباني. إذن في هذا أيضا فضل صلاة الرجل مع الرجل، والشخص إذا دخل المسجد وقد صليت الجماعة فإنه ينتظر، إذا وجد شخصا آخر يصلي معه فليصلي معه، فصلاته جماعة مع رجل أو مع رجلين أفضل من صلاته وحده، لكن صلاة الجماعة الأولى مع الإمام هي الأفضل، هي الأفضل بلا شك وبلا ريب. أن المراد بالأحاديث كلها هي إيش؟ الجماعة الأولى التي تكون مع إمام المسجد الراتب، حتى نحرص جميعا ولا نتهاون بأن نقول سنصلي، ربما اثنين يجلسان في مقهى أو في سوق أو غير ذلك أو في بيت وتقام صلاة الجماعة، يقولون نحن ما سنصلي جماعة بعد ذلك، أي بعد جماعة المسجد الأولى، ما يكون لهم هذا الجزاء الثاني، ما يكون لهم الجزاء الذين ماذا؟ الذين صلوا مع إمام المسجد الإمام الراتب الجماعة الأولى، يكون لهم أجر لا شك ولا ريب، لكن ليسوا كأولئك الذين حرصوا مع الإمام الراتب للمسجد وأدركوا تكبيرة الإحرام معه في الأجر والثواب، وإلا لتهاون كثير من الناس لو تساووا في مثل هذا. فالشخص بقدر المستطاع يصلي جماعة حتى لا يحرم الأجر العظيم، مع اختلاف أهل العلم أيضا في هذه المسألة، وهي مسألة إقامة الجماعة الثانية في المسجد، وأن بعض أهل العلم يمنع منها، وأنه إذا صليت الجماعة الأولى فالمرء يصلي في بيته، وقد وردت آثار في ذلك عن الصحابة، وهذا قول بعض أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة الثانية في المسجد الذي قد صلي فيه جائزة. ودليل ذلك ما جاء أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. فقام وصلى معه، فصليا معا، فكانت لأبي بكر النافلة ولذلك الرجل فريضة. فيدل على جواز ماذا؟ الصلاة الثانية، صلاة الجماعة مرة أخرى في مسجد قد صلي فيه، لكن الحرص، كل الحرص ينبغي أن يكون على إدراك الجماعة الأولى مع الإمام الراتب. فهذه فضائل صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في أحاديث كثيرة ممن ترك صلاة الجماعة في المسجد. أولا مدح الله عز وجل الذين يصلون في بيوت الله، قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا مدح لأولئك الرجال الذين يحافظون على الصلاة في بيوت الله عز وجل. أما الذين يصلون في بيوتهم، هؤلاء المتخلفون، قد جاء الوعيد الشديد في ماذا؟ في تركهم صلاة الجماعة مع المسلمين. الله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين، هذا أمر للمؤمنين، اركعوا مع الراكعين. إذن الراكعون من هم؟ هم المسلمون الذين يصلون في بيوت الله، اركعوا أيها المسلمون مع إخوانكم المسلمين. فالمسلم يركع مع إخوانه المسلمين لله في بيوت الله عز وجل. ولماذا أقيمت بيوت الله والمساجد هذه؟ أقيمت لأجل أن يجتمع المسلمون فيها ويلتقي المسلمون فيها، وشرع لهم في الأسبوع أن يلتقي جميعا في الجمعة، يلتقون كعيد من أعيادهم، وهكذا أيضا الأعياد الأخرى، عيد الفطر وعيد الأضحى، يلتقي المسلمون في المصليات وإن تعذر ففي المساجد. كل هذا أيضا لأجل أنهم إذا التقوا عرف بعضهم بعضا، وتفقد بعضهم بعضا، وواسى بعضهم بعضا، وسأل بعضهم عن حال بعض. كل هذا يحصل في صلاة الجماعة. وإذا غاب شخص منهم سألوا عنه: لماذا غاب اليوم واليومين والثلاثة؟ هل هو مسافر؟ هل هو مريض؟ هل عنده شيء؟ وهكذا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته، حذر من ترك صلاة الجماعة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأحرق على هؤلاء الذين ما يصلون معنا. ما يصلون معنا، لماذا يصلون في بيوتهم؟ إلا إذا كان هناك عذر، فأخالف إلى رجال لا يصلون ولا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وما المانع من ذلك؟ ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام من تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وهو قد علم أن هناك أناس يتخلفون ما يشهدون صلاة الجماعة؟ قال: ولولا النساء والصبيان. يعني هناك عذر، لولا هؤلاء عدهم في البيوت الضعفة من النساء والصبيان وإلا لحرقت عليهم بيوتهم. وتعلمون أن إتلاف الأموال لا يجوز إلا إيش؟ إذا كان الأمر الذي فعلوه عظيما، فإذا ترك الجماعة إثم وهو كبيرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأحرق عليهم بيوتهم. كيف سيحرق على أناس البيوت وسيهدمها ويحرق بما فيها وفيها الأموال؟ هذا الإمام يفعل هذا، يفعله على من؟ على هؤلاء. إذن لا شك أن هؤلاء الذين ستحرق بيوتهم ليس ذنبهم ذنبا خفيفا ويسيرا، وإنما استحقوا التعزير من الإمام لأنهم ارتكبوا ماذا؟ أمرا عظيما، وهو ماذا؟ ترك صلاة الجماعة، مع أنهم ربما سيصلون في بيوتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عذرهم في هذا أنهم يصلون في بيوتهم مع قدرتهم على شهود الجماعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس. إذا سمعت النداء فلم تجب لا صلاة، والعلماء يقولون لا صلاة له أي غير مقبولة ولو صلى، لا صلاة له إلا من عذر. الأعذار التي يبيح فيها ترك، يباح فيها ترك الجماعة من مرض أو خوف أو مطر أو ما كذلك مثلا عذر آخر، خوف طريق، كان يكون هناك في الطريق سبع أو عدو، أو يخشى من فوات شيء مهم جدا كنفس تتلف ونحو ذلك، فهذا لو صلى في غير المسجد ما عليه إثم، ما عليه شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لهذا الذي يصلي في غير المسجد إلا إيش؟ إذا كان معذورا، إذا سمع النداء. أما إذا لم يسمع كبعد المسافة بينه وبين المسجد ولم يسمع النداء فلا حرج عليه، لكن ما دام يسمع النداء فعليه أن يلبي النداء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، القرية الحاضرة والبدو البادية، يعني سواء كان في بادية أو في حاضرة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني هؤلاء الذين سواء كانوا في بادية أو في قرية ما يصلون مع الجماعة يكونون لقمة سهلة للذئب، ويكونون حاجة بسيطة ويستحوذ عليهم الشيطان بسرعة يستغويهم وكذلك يستغويهم الشيطان، لأنهم بعدوا عن جماعة المسلمين. الشخص لما يكون مع إخوانه المسلمين في المسجد يزداد خير، يزداد هدى، يزداد إيمان، صلاح وتقى، لأنه يحصل من ينصحه ومن يتفقده. أما الذي ما يصلي مع الناس أبدا ولا يرى الناس وليس مع الناس، هذا ماذا؟ هذا يكون ماذا؟ يكون لقمة سائغة للشيطان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني القاصية البعيدة، يعني إذا شذت واحدة من الغنم وبعدت عن القطيع الذئب يترصد لها ويأكلها. الذئب هو بمثابة الشيطان، فالشيطان يترصد لبني آدم، فإذا رأى هذا العبد بعد عن المسجد ولا يحضر الصلاة فيها فإنه يكون ماذا؟ أسهل له في ماذا؟ في أن يوسوس له ويغويه والعياذ بالله. وهكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم. وليس المراد هنا بالسنة المستحب، وإن المراد بالسنة هنا ماذا؟ هي الطريق والهدي، هذا هدي رسول الله وطريقه، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. يعني الرجل يهادى، الرجل الضعيف ربما يحمله اثنان ويمسكانه اثنان حتى يقام في الصف. إذا كان هذا الذي يعجز عن المشي أو عن القيام يؤتى به يهادى، لأن في قلبه إيمان، ما يريد ترك ماذا؟ الجماعة، وإنما يتخلف عن صلاة الجماعة أهل النفاق. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا، يعني عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا من؟ قال إلا منافق معلوم النفاق. معلوم النفاق، علمنا نفاقه، فإذا كان ما يصلي معنا مع جماعة المسلمين علمنا أن هذا الشخص ماذا؟ هذا الشخص منافق. وإلا لو كان في قلبه إيمان بالله ورسوله فإنه لن يتخلف عن شهود الصلاة في المسجد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الرجل الأعمى، وهو ابن أم مكتوم، لما جاءوا يسأله وليس له قائد، يقول له يا رسول الله إني شاسع الدار وإن بيني وبينك هذا الوادي. شاسع الدار بمعنى أنه بعيد الدار، بعيد من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لي قائد يقودني. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجد لي رخصة في ترك الجماعة؟ رخص له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، رجل أعمى. ثم ولى دعاه، قال له تعال، هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فعجب، هذا الأعمى، أعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأصحاء يرخص لهم في ترك الجماعة وشهود الجماعة مع الناس في المسجد؟ الجواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا أنه قادر على الإتيان إلى المسجد ويعرف الطريق. إذا كان الأعمى قادر على الإتيان إلى المسجد وعنده من يدله على الطريق فإنه يحضر الصلاة مع الجماعة، وإذا تعذر ذلك فهو من أهل الأعذار، يصلي في بيته. فصلاة الجماعة كما تقدم أنها واجبة ولا يجوز التخلف عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.